أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. نبدأ من اليوم إن شاء الله في دراسة كتاب العمرة والحج، باعتبار أن بقي على وقت الحج أيام قلائل، فمن المستحسن أن نبدأ في أحكام الحج. بعد ما ننتهي إن شاء الله نرجع لدراسة منارة السبيل. كتاب الجامع لأحكام العمرة والحج والزيارة رتبناه على هذا الترتيب: الكلام عن العمرة، ثم الكلام عن الحج، ثم الكلام عن الزيارة، ثم ما يتعلق من ذلك من هج وضاحي وغير ذلك. العمرة والحج، العمرة يقول لنا علماء الفقه لها معنى لغوي ولها معنى اصطلاحي، والمعنى الاصطلاحي لم يخرج عن المعنى اللغوي وإنما يقيده بشيء، فلغة معنى الزيارة أو القصد. يبقى هنا العمرة بيقصد إلى مكان يعمر هذا المكان، يعمر هذا المكان، يقولون اعتمر بمعنى زار وأدى العمرة. اختصاص الاعتمار بقصد الكعبة لأنه يقصد إلى مكان عامر، يعني الكعبة مكان معمور فيعمره الحجاج، يعمره المعتمرون، فالقصد إلى موضع عامر يسمى بالعمرة. هنا اختص الاعتمار بقصد الكعبة. طب تعرفها إيه العمرة؟ يقول لنا العلماء أو جمهور الفقهاء: هي الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة بإحرام. أعمال العمرة كلها تتعلق بالبيت الحرام بالكعبة، فلذلك ما فيش فيها خروج إلى منى إلى عرفات إلى غير، لا، ولكن كل مناسك تتعلق بهذا المكان إلا الإحرام، أنه يأتي من الحل، يأتي من الميقات على ما سيأتي تفصيله. يبقى إصطلاحا تعريف العمرة أنها الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة بإحرام، يكون محرم. الحج يقال الحج، والحج أيضا بفتح الحاء وكسرها، أصله القصد. القصد يبقى العمرة معناها القصد والزيارة، الحج أيضا معناه القصد، حج بمعنى قصد. وهنا في اللغة يقول حج قصد إلى شيء يزوره بقصد التعظيم، بقصد تعظيمه، يبقى أعطى كلمة الحج معنى أضيق من معنى القصد الواسع. ثم اختص الحج في الاستعمال بقصد الكعبة للنسك، يقصد الكعبة لأداء المناسك التي فرضها الله عز وجل في هذه الفريضة. يبقى العمرة زيارة مكان عامر، المقصود بها زيارة الكعبة بإحرام، ويطوف بالكعبة، يسعى بين الصفا والمروة، العمرة. الحج أداء المناسك التي فرضها الله سبحانه تبارك وتعالى، مناسك مخصوصة في أماكن مخصوصة في أيام مخصوصة، هذا الحج، وسيأتي الكلام عن الحج. لكن في اللغة الحج تقول حج بمعنى قصد، اعتمر بمعنى زار وقصد مكانا يعمره أو مكانا عامرا، يبقى الاثنين قريبين من بعض في المعنى اللغوي، ولكن في المعنى الشرعي الحج أفضل وأعظم وأوسع من العمرة، العمرة داخلة فيه. من فضائل الحج والعمرة قال الله عز وجل: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وأمر وقال: وأتم الحج والعمرة لله. وهنا لما يقول لنا ولله على الناس حج البيت، وهنا الإيجاب يؤخذ من ذلك: لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. لما يقول لنا أتم الحج والعمرة لله، يؤخذ منه أنه من دخل في المناسك وجب عليه أن يكمل هذه المناسك، وليس له أن يتحلل منها إلا بالأعذار الشرعية. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة. تابع يأمر النبي صلى الله عليه وسلم. وأما يقول تابع هذا للمستطيعين، المستطيع فليتابع، الغير المستطيع لا، ما لا يجب عليه ذلك، لا يجب عليه. وهنا المتابعة ليست على الوجوب ولكنها على الاستحباب، يبقى هي الحجة مرة واحدة في العمر يحدها وجوبا عليه للمستطيع، كذلك العمرة مرة واحدة في العمر. أما المتابعة هذه للذي يستطيع ذلك. قال تابع بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب. يعني الإنسان لما يؤمر إن حج، طيب أجيب منين عشان أحج؟ فلما قل تابعوا إن الحج واحدة مش قادر عليها، طيب يتابع بين الحج والعمرة؟ لا، هذا المستطيع يكلف، الحج يكلف، العمرة مكلفة. يقول لك اطمن حيرجع لك فلوسك ثانية، الحج والعمرة ينفيان الفقر والذنوب، حتتغنى بحجك وبعمرتك. هذه أشياء غيبية، أشياء غيبية لا محل للعقل في مناقشتها، زي ما يقسم لنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما نقص مال من صدق، ما نقص. الواقع المشاهد أمامنا إني معايا 100 طلعت منهم 10 باقي 90 ما نقصه، ولكن لا ما تتحسبش بهذه الصورة، إنما الله يفتح عليك أبواب الرزق بعدك. صحيح المال اللي كان 100 بقى 90 بعد ما أخرجت 10، ولكن سيأتيك من رزق الله عز وجل ما ينمي هذا المال وما يزيده، سيأتيك من بركات الله، من منع ما يأتيك من مصائب تكون تأتيك تستوعب مالك هذا وتستنفذه، فالله يستنقذك من هذه بأنك تصدقت. يبقى ما تقس حاجة بعقلك، ولكن تؤمن بالغيب الذي أمرك الله عز وجل أن تؤمن به. تابع بين الحج والعمرة فإنهما أي الحج والعمرة ينفيان الفقر والذنوب، نفي للفقر ونفي للذنوب. الإنسان بيحج عشان ربنا يغفر له، بيقولك وكمان حنغنيك كمان، ما هوش الفقر فقط، ما هوش أمر الذنوب فقط، لا الذنوب كمان الله يغنيك وينفي عنك الفقر، يزيل عنك ما بك من فقر. كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، كما ينفي الكير خبث الحديد، يدخل الحديد بخبثه جوه الفرن يطلع منه نقية، كذلك الإنسان الذي يحج ويعتمر يخرج من حجه ومن عمرته من ذنوبه كيوم ولدته أمه. ده في الحج، العمرة إلى العمرة كفارة ما بينهما طالما تجتنب الكبائر، كذلك ينفيان عنك الفقر والله يغنيك. وهنا يشبه تشبيها عظيما، ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، لا ينفي الكير الفرن، الفرن العظيم اللي يدخل فيه الذهب ويطلع ذهبا أصفر، ذهبا عظيما لا خبث فيه. يمكن الإنسان يطب حنقي الذهب حقعد أكحته مثلا عشان ألمعه عشان أشيل، لما يطلعش منه هذا الشيء. اللي هنا الأعمال كنها تنفي الأعمال الذنوب مش بالقدر الذي تنفي به العمرة والحج الذنوب عن الإنسان. هنا التشبيه إنه الذهب مهما تنظف مهما تعمل مش هيخرج لغاية ما تدخله في الفرن، الفرن الذي ينفي عنك الخبث من الذنوب ومن الفقر هو الحج والعمرة. قال وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة، وليس للحجة المبرورة يعني الحجة التي لا معصية فيها، التي أتى به فيها بوجوه البر، فعل ما أمر الله، اجتنب ما نهى الله عز وجل عنه، أدى المناسك كما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وكما أمر بها، هذا له ثواب الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، إذا اعتمرت بعدين اعتمرت عمرة أخرى ما بين الاثنين كفارة، الحج أعظم، الحج أعظم، الحج بينفي ذنوب العمر كلها. يبقى الإنسان الذي يحج يقول يرجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، الحج أعظم من العمرة بكثير. يقول أيضا في هذا الحديث متفق عليه والذي قبله رواه الترمذي والنسائي، وعن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله على النساء جهاد؟ يعني هل على النساء جهاد؟ قال نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه. عليهن كلمة على تعطي معنى الإيجاب الوجوب، يبقى هنا عليهن هنا على حرف استعلاء يفيد انه واجب، واجب عليهن، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج وايه والعمره. يبقى ده من ادله من قالوا ان العمره واجب، من ادله وجوب العمره انه قال عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمره. الحديث بهذا اللفظ رواه ابن ماجه عن عائشه رضي الله عنها وصححه الشيخ الالباني. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عمرة في رمضان تعدل حدة أو حدة معي، تعدل حدة أو حدة معي. عمرة في رمضان تعدل حدة، هذا شيء عظيم جدا. العمرة في رمضان صعبة، إنسان يكون صائما ومسافر في أثناء الصيام والزحام الشديد اللي يكون فيها، فحق الإنسان أن الله عز وجل يتفضل عليه ويكرمه بكرم عظيم من فضله سبحانه. ما تبقاش زي أي عمرة، عمرة رمضان أعلى وأعظم من غيرها طالما أنها مبرورة، لا طالما أنها عمرة مبرورة زي الحج المبرور، يعني لا معصية فيه. الحديث رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عباس، أيضا في حديث أم معقل، الحديث رواه الحاكم عن أم معقل رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الحج والعمرة لمن سبيل الله، وإن عمرة في رمضان تعدل حجة، تعدل حجة. والحديث اللي فات الحج معي مع النبي صلى الله عليه وسلم، هذه فضيلة عظيمة. الرواية هنا أن أم معقل بتذكر كان أبو معقل حاجا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في حجة الوداع حج مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قدم قالت أم معقل: قد علمت أن علي حجة، فانطلق يمشيان حتى دخل على النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله إن علي حجة، يعني أنت حججت وأنا ما أردت حج معك، زوجي حج معك، ولكن كأنها تقول أنا مستطيع فيجب علي حجة، إيه أعمله؟ قالت: إن علي حجة وإن لأبي معقل بكرة. قال أبو معقل: صدقت، إن لأبي معقل بكرة، بكرة يعني فتي من الإبل يشلي ويصلي إلى هناك للحج أو للعمرة. قال: جعلته في سبيل الله، يعني ممنوع عليها، مش لها، أنا عملت هذا في سبيل الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطها فلتحج عليه فإنه في سبيل الله، فأعطاها البكر. فقالت: يا رسول الله إني امرأة قد كبرت وسقمت، فهل من عمل يجزئ عني من حجتي؟ فهل من عمل يجزئ عني من حدتي؟ هذه الرواية فيها ضعف، الزيادة دي فيها ضعف، لكن أصل الحديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحج والعمرة من سبيل الله، أو هنا ذكر لها إن الحج والعمرة لمن سبيل الله، وإن عمرة في رمضان تعدل حجة، ولكن المعنى صحيح. إن تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم: طيب الآن ليس وقت الحج، هل من عمل يعدل لنا فوتت معك، كان أنت حددت حج معك أبو معقل حاجة أعوض بها ذلك؟ أخبرها أن العمرة في رمضان تعدل حجة مع صلوات الله وسلامه. حكم العمرة اختلف فيها العلماء، هل العمرة فريضة واجبة ولا العمرة سنة مستحبة؟ اختلفوا، فالراجح من كلام العلماء من حسب الأدلة أن العمرة واجبة، واجبة. الحج فرض، وفرض عين، ليس فرضا كفائيا، فرض عين على كل مستطيع، وهذا إجماع المسلمين للدلالة في الكتاب والسنة على ذلك في صحيح البخاري ومسلم أيضا. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. يبقى الحج مفروغ منه اتفاقا، لكن العمرة ما ذكرش هنا في هذا الحديث العمرة. فالعلماء العمرة مش زي الحج، ولا شك أن العمرة لا تبلغ لدرجة الحج، ولكن أيضا هنا هل ممكن إنسان يذهب يحج ومن غير ما يعتبر ما يعملش عمرة، ولا هو قصد القران، ولا هو قصد التمتع، حج مفردا باعتبار أنه لا تجب عليه العمرة؟ هنا العلماء يقول: يجب عليه العمرة، لا يلزمه العمرة، يا إما يتمتع بعمرة، إما يقرن العمرة مع الحج، يا إما يفرد عمرة بعد ذلك يعتمر عمرة وحدها. اللي يقول إنها ليست واجبة، الحديث ذكر فيه الحج إنه هذا بني الإسلام على شيء. العلماء اللي يقول بوجوب العمرة يقول: لا، هذه أركان الإسلام، والعمرة ليست من أركان الإسلام. الحديث هنا بيذكر أركان الإسلام لكن ما ذكرش كل واجبات الإسلام، العمرة واجب من الواجبات. طيب إيه الأدلة اللي في ذلك؟ حديث عائشة اللي تقدم، قالت: يا رسول الله هل على النساء جهاد؟ قال: نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. فإذا كان على النساء يبقى رجال من باب أولى. هنا المرأة اللي شرائط الحج فيها نقول هي شرائط الرجال وزيد عليها أن يكون مع محرم، يبقى الرجل الذي لا يحتاج لمحرم ولا شيء رجل من باب أولى، يبقى يجب عليه العمرة كما وجبت على المرأة. هذا في هذا الحديث. أيضا من الأحاديث حديث لعمر رضي الله عنه في قصة جبريل لما جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان. الحديث له روايات كثيرة، لكن يعنينا منها رواية واحدة وهي رواية ابن خزيمة لهذا الحديث، وكذلك ابن حبان والحاكم والدارقطني وبيهقي. رواية ذكر فيها أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا محمد ما الإسلام ما الإسلام؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج البيت وتعتمر. يعني من الإسلام ذلك، من الإسلام ذلك أن تحج البيت وتعتمر. وإن كان لا يرقى هذا الحديث أن يقال إن العمرة من أركان الإسلام زيها زي الحج، ولكن من الإسلام، من الإسلام العمرة. هنا قال وتحج البيت وتعتمر وتغتسل من الجنابة وتتم الوضوء وتصوم رمضان. قال فإن قلت هذا فأنا مسلم، أو إن فعلت هذا فأنا مسلم. قال نعم، قال صدق. يبقى هنا أشار تحج وتعتمر من الإسلام ذلك. وقد يقال تحج من الإسلام وتعتمر مكمل، مكمل ليس فرضا واجبا، مستحب ذلك. لكن يمكن يجاب بأن الحديث ذكر واجبات، كل واجباته اللي فيها أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج البيت وتعتمر وتغتسل من الجنابة وتتم الوضوء وتصوم رمضان، كلها واجباته. لكن يجي الأصوليين يقول لك لا، إن واجبات وإيه يعني كلها واجبات، واحدة منها مستحبة، مش لازم كل واجب. لأن الدلالة دلالة اقتران، لك مش معمول بها عند الجمهور، مش معمول بها. يبقى هنا العمرة مش شرط تكون واجبة، العمرة تبقى مستحبة في هذا الحديث، قد يكون ذلك. ولكن قد تتضافر الأدلة، دليل فوق دليل يدي في النهاية قوة لمذهب معين في هذا الشيء. يبقى هذا ما نقدرش نقول إن هذا يدل على وجوب العمرة، ولكن أنها من الإسلام، من الإسلام، من الإسلام ما يكون شرطا لصحة الإسلام، منها ما يكون من أركان الإسلام، منها ما يكون من مستحبات الإسلام. فقد تكون العمرة من الواجبات أو من المستحبات بناء على هذا الحديث. حديث آخر لأبي رزين العقيلي رضي الله عنه وهو صحابي، يقول يا رسول الله إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن، لا يستطيع الحج ولا العمرة، لا يقدر يحج ولا يعتمر، ولا الظعن السفر، يعني الظعن السفر. قال حج عن أبيك واعتمر، حج عن أبيك واعتمر. هنا اللفظ يفيد الوجوب، أنه أمر النبي صلى الله عليه وسلم فيه قال حج عن أبيك واعتمر، فأمر من النبي صلى الله عليه وسلم. برضو الدلالة ليست قوية، الدلالة ليست قوية، لأن السائل يسأل يا رسول الله أفعل كذا؟ قال افعل كذا، ما هو هجوه إيه، ما لهاش حل إلا أنه يجوب هذا. فالدلالة على أنها واجب بحيث أنه تمنع الخلاف بالعلماء، لا ليس كذلك. فهي تفيد أو إشارة قال حد عن أبيك واعتمر، حط عليها حديث عائشة عليهن حد، حط عليها حديث الآخر اللي فيه إن من الإسلام كذا. يبقى مجموعة الأدلة تتضافر على ترجيح جانب الوجوب للعمرة، وليس لنا أن نقول إنها دليل واحد من الأدلة يكفي في ذلك إنها تفيد الوجوب. كذلك في حديث الصبي ابن معبد لما يقول لعمر رضي الله عنه إني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي، مكتوبين. فما قالوش لا مش مكتوب الحج بس اللي مكتوب مش العمرة، ولكن قال له عمر صدقت، قال صدقت. يبقى حط زائد هذه الأدلة اللي ترجح جانب الوجوب للعمر، اللي ترجح جانب الوجوب للعمر. لما نقول هذه عبادة قد أمرنا بها النبي صلى الله عليه وسلم وقد فعلها صلوات الله وسلامه عليه، يبقى على ذلك ترجيح جانب الوجوب أولى من القول بأنها مستحبة، وإن كان الخلاف موجودا بين العلماء بذلك. طيب مين قالوا أنها فرض ومين قالوا أنها هي سنة؟ اللي قال بالفرضية عمر بن الخطاب وابن عباس وابن عمر وجابر رضي الله عنهم، ومن الأئمة الشافعي وأحمد وإسحاق والبخاري وداود بن علي الظاهري المجموعة قالوا بأنه الحج فريضة واجبة، كذلك العمرة واجبة. اللي قالوا إنها سنة وليست واجبة من الأئمة مالك وأبو حنيفة وأبو ثور. قال هؤلاء من الأئمة، لاحظ إن الصحابة اللي جاء عن الصحابة أقوى، يبقى نحط أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ومعها مذاهب الصحابة حتى يقع القول بالوجوب للعمرة أقوى من القول بالاستحباب وعدم الوجوب. يبقى هنا من الأئمة أبو حنيفة ومالك وأبو ثور قالوا سنة وليست واجبة. من الأئمة المتأخرين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رجح هذا القول، قول الحنبلة إن العمرة واجبة، لكن شيخ الإسلام يرى أنها الأرجح أنها مستحبة وليست واجبة. قال هذا القول أرجح، فإن الله إنما أوجب الحج بقوله تعالى ولله على الناس حج البيت، ولم يوجب العمرة كما أوجب إتمامه، يعني عايز يقول اللي في القرآن إتمام العمرة مش وجوب العمرة ابتداء، إنما الوجوب ابتداء هو الحج. قال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فلما أوجب أوجب إتمام العمرة وليس ابتداء العمرة. فيقول لم يوجب العمرة كما أوجب إتمامها، والإيجاب للإتمام وفي الابتداء إنما أوجب الحج. قال وهكذا سائر الأحاديث الصحيحة ليس فيها إلا إيجاب الحج. هنا في مسألة سائر الأحاديث الصحيحة، احنا سمعنا الأحاديث اللي فيها عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة هذا من الأحاديث الصحيحة اللي واضح إذا كان عليهن على النساء بل للرجال أولى، فهذا يؤيد قول من قال بالوجوب وهم من ذكرنا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عمر وابنه وابن عباس وجابر رضي الله عنهم، ومن الأئمة عن الإمام أحمد الشافعي وغيرهم كالبخاري وداود بن علي الظاهري وغيرهم اللي قالوا بأنها العمرة واجبة. فعلى ذلك هذا الأرجح. يقول ابن عباس رضي الله عنهما وكذلك ابن عمر ليس أحد إلا وعليه حجة عمرة. قال ابن عباس إنها لقرينتها في كتاب الله، إنها لقرينتها، يعني عايز يقول القرآن يقول لله على الناس حج البيت، هنا ذكر الوجوب للحج. قال والعمرة قرينة الحج، فذكر قال وأتم الحج والعمرة، يبقى ما وجب فيه الإتمام فليكن في الابتداء كذلك، لما أشار للحج بوجوب الابتداء فلتكن العمرة مثله. ده استنباط ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما. يبقى قلنا في خلاف إن العمرة واجبة ولا أنها مستحبة، الجمهور على أن العمرة واجبة، ولا حيطلع يحج فرصة ويحج إنه يعتمر معها فيخرج من الخلاف الذي ذكره العلماء. يجب الحج وكذلك العمرة على مسلم بالغ عاقل حر مستطيع، يعني الوجوب على مين؟ من الذي يجب عليه أن يحج أو أنه يعتمر؟ أقول المسلم، الكافر لا يجب عليه، يقول له الكافر يجب عليه يدخل في الإسلام ابتداء، لكن الوجوب الفرائض لا تصح إلا من إنسان مسلم. بهنا يجب الحج على مسلم بالغ عاقل، بالغ عاقل ممكن نشيلها ونحط مكانها كلمة مكلف، مكلف يبقى مسلم مكلف اللي هو البالغ العاقل، مستطيع مستطيع يبقى غير المستطيع لا يجب عليه ولا يلزمه أن يتكلف، فربنا يخفف عنك أنت تشق عن نفسك ليه؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهنا الوجوب على المستطيع، فإذا كنت مستطيعا يبقى حج واعتمر، لست مستطيعا لم تأمرك الشريعة لا بالاستدانة ولا بأنك تتكلف أن تمد يدك للناس عشان تحج وتعتمر، لم تأمرك الشريعة بذلك. يبقى هنا الواجب في الحج والعمرة على المسلم البالغ العاقل الحر المستطيع، وهي تفصيل كلمة الاستطاعة. ولا يجب الشرع على المكلف المستطيع في جميع عمره إلا حجة واحدة اتفاقا وعمرة واحدة على القول بوجوب العمر. لا يجب بالشرع على المكلف المستطيع في جميع عمره إلا حجة واحدة، حجها في أول عمره بعد بلوغه، حجها في آخر عمره هي حجة واحدة، ولكن يبادر ويسارع كما سيأتي في الأحاديث الأمر بذلك. روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا، فقال رجل أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، هنا الأمر لما يجي من الشريعة يقول الأصوليون يقولون الأمر لا يقتضي التكرار، الأمر كأمر لا يقتضي التكرار إنه تعمله وتكرره إلا بدليل يفيد ذلك. وهنا الصلوات الخمس حين أمرنا الله عز وجل بها، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، عليك أن تصلي وعليك أن تصوم. فيجي حديث النبي صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة، يبقى في كل يوم وليلة خمس صلوات، يبقى الحديث وفادنا وجوب التكرار لذلك الصلوات في كل يوم وليلة. لما جاء الحج وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يحجوا، إن الله فرض عليكم الحج فحجوا، حجوا مرة خلاص انتهى الأمر على ذلك، لا يحتاجون للتكرار. فرجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال أكل عام؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم لغاية ما رجل كرر ذلك ثلاثا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت، لو قلت نعم لوجبت. يبقى كأن الوجوب في تكرار الحج والعمرة كان متوقفا على أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم نعم، أي كل عام يتجب عليه. ولكن الله عز وجل رحم الأمة فجعل الحج والعمرة هي مرة واحدة في العمر، فقال ولما استطعتم ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. يعني كثرة السؤال تعطي تعنتا في النهاية من السائل وتعنته الشريعة، شدد عليه الشريعة لن يشاد الدين أحد إلا غلبه. يبقى ما هيش مغالبة إن الإنسان يتعب نفسه ويشق على نفسه. الرجل أمر النبي صلى الله عليه وسلم إن حجوا خلص حج مرة وخلص، زي بني إسرائيل لما أمرهم الله عز وجل اذبحوا بقرة، لو ذبحوا بقرة أي بقرة ولدوها انتهى الأمر على ذلك. ولكن لما تعنتوا شدد الله عز وجل عليهم شيء وشيء لغاية ما لقوش في الصفات اللي هي بقرة واحدة اللي تصلح لذلك. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله فرض عليكم الحج فحجوا، يبقى هي مرة تحج ولا تسأل إن أكثر من ذلك، لعل الجواب يقول لك أي حج كل عام، يبقى شققت على نفسك وعلى غيرك. هنا المشقة لا تأتي بمثلها الشريعة. فقال هنا النبي صلى الله عليه وسلم ذروني ما تركتكم، يعني ما تكتروش من الأسئلة، ما تلحفوش في الأسئلة، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوا. إذا أمرتكم بشيء، هنا الأمر يقتضي الفعل، افعل، الفعل فيه مشقة، فلذلك قال فأتوا منه ما استطعتم، ما استطعتم، يبقى مقيد الفعل بالاستطاعة. إذا نهيتكم عن شيء، النهي ترك، الترك أسهل من الفعل، ولذلك في النهي ما قالش ما استطعتم، ما قالش ما استطعتم. يبقى إذا نهيتكم عن شيء فدعوه، يبقى الترك سهل، إذا نهيتك عن شيء أترك هذا الشيء الذي نهيتك عنه. الذي يدخل مكة إما يدخلها حادا أو معتمرا لابد من أن يكون محرما. طيب إنسان أدى ما عليه من الحج ومن العمرة ثم ذهب مكة مسافرا لحاجة من حوائج، رايح مسافر لتجارة، رايح لعمل من أعمال، هل يجب عليه أنه يعتمر أول ما يدخل مكة ولا لا يجب ذلك؟ يقول لنا العلماء إذا حج واعتمر حجة الإسلام وعمرته ثم أراد دخول مكة لحاجة لا تتكرر كزيارة أو تجارة، أما نقول لحاجة لا تتكرر يبقى الحاجة متكررة من باب أولى. الإنسان اللي حاجة متكررة يعني سواء داخل طالع من مكة كل ما تدخل اعتمر، لا طبعا. يبقى لما نقول لحاجة لا تتكرر، يبقى هنا إذا قلنا هذا لا يلزمه يبقى لحاجة متكررة من باب أولى ألا يلزمه. يبقى هنا ثم أراد دخول مكة لحاجة لا تتكرر كزيارة أو تجارة أو رسالة أو لحاجة متكررة كالحطاب والبريد ونحوه، أو كان مكيا مسافرا فأراد دخولها عائدا، كل هذه الصور إنسان اللي داخل لمكة وهو كان قبل ذلك أدى الحج وأدى العمرة، هل يجب عليه الآن أنه يدخل محرما وأنه يعمل عمرة إذا أراد الدخول؟ لا يلزمه ذلك، لأن الآية قالت لله على الناس حج البيت، ووضح النبي صلى الله عليه وسلم أنها مرة واحدة. يبقى دخول مكة لا يجب عليه أنه كلما دخل دخل محرما. ولكن من هذا الذي يقصر في ذلك أنه دخل مكة ويمكن يدخل في مرة في كل سنة مرة أو مرتين أو عشر مرات ليضيع نفسه أنه يأتي بعمرة؟ نقول لا يجب عليه، لا يجب، لكن الأفضل أنه يأتي بعمرة كلما دخل هنالك، لكن يستحب له ذلك. وبه قال ابن عمر وقال مالك وأحمد يلزمه الإحرام، يعني في رواية أنه يلزمه أن يحرم إذا دخل، لكن الراجح أنه لا يجب عليه، لأنه العمرة في العمر تجب مرة واحدة، واختلف هل تجب ولا لا تجب. الحج يجب مرة واحدة وقد أدم عليه فلا يلزمه. لكن فرضنا أن مسافر هذا الإنسان اشتغل في مكة، مسافر اشتغل وأول مرة يذهب إلى هنالك، إذا ذهب هل يلزم العمرة ولا لا يلزم؟ يلزم ولا لا يلزم؟ يلزم، هيدخل مكة ولا يعتمر؟ هذا لم يعتمر قبل ذلك، يلزمه الآن أنه يعتمر. دخل مكة في موسم الحج يلزمه أن يحج ولا لا؟ يلزمه أن يحج طالما أنه مستطيع ولم يحج قبل ذلك ودخل مكة، بأي يلزمه أن يحج. روى مسلم عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة يوم الفتح وعليه عمامة سوداء بغير إحرام عليه الصلاة والسلام. طبعا دخول النبي صلى الله عليه وسلم لحاجة، الآن لفتح مكة للقتال هيدخل لابس لبس القتال صلوات الله وسلامه عليه، لم يكن محرما، وكان قد اعتمر قبل ذلك صلوات الله وسلامه عليه. اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم عمرة الحديبية لما صد صلى الله عليه وسلم، واعتمر بعد ذلك صلوات الله وسلامه عليه عمرة القضية القضاء ودخل صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك اعتمر بعدما فتح مكة وذهب إلى حنين ورجع اعتمر من الجعرانة عمرة الجعرانة، وبعد ذلك اعتمر صلى الله عليه وسلم ما حجة الوداع، فكان قارئا بين الحج والعمرة، فاعتمر 4 مرات صلوات الله وسلامه عليه بعد هجرته إلى المدينة. فهنا هذه المرة لما دخل فاتحا مكة لم يعتمر، دخل وفتح مكة لم يعتمر عليه الصلاة والسلام. انتهى أمر القتال وأمر فتح مكة وتوجه إلى حنين وإلى طائف وإلى هوازن، وبعدين رجع فاعتمر من الجعران، اعتمر من الجعران. فتح مكة كان في شهر رمضان، رمضان، وعمرته كانت في ذي القعدة، في ذي القعدة، يبقى رجع هنا رمضان وبعدين شوال وبعدين رجع في ذي القعدة واعتمر، ولم ينتظر للحج، لم ينتظر الحج، وإنما رجع صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، ثم بعد ذلك نزل عليه ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فحج في كان هذه في العام 9 نزلت، فحج في العام 10 صلوات الله وسلامه عليه. الحج الواجب على المسلم البالغ العاقل، طب الصبي الصغير، الصبي الصغير كذلك العمرة على الصبي الصغير لا تجب ضروري، لا تجب، ولكن فرضنا ان الاب او الام اخذوا الصبي معهم، يبقى هنا يكون له عمرة ويكون له حد ولا لا؟ يكون له اذا عملوا عنه المناسك واحرم الولي عنه اذا كان طفلا صغيرا او علمه الاحرام اذا كان مميزا. حج واعتمار الصبي لا يجب الحد ولا العمرة على الصبي، ولكن يصحان منه، يصح منه الحد ويصح منه العمرة سواء كان طفلا أو مراهقة، كان طفلا أو مراهقة. الطفل الصغير لغاية ما يقول سن التمييز ويعدي سن التمييز، المراهق بمعنى الذي قارب البلوغ ولكن لم يبلغ، لم يبلغ، يبقى يسمى هذا مراهقا الذي قارب، يعني عنده 11 سنة 12 سنة على وشك أنه يبلغ ولكن لم يبلغ، إذا بلغ صار مكلفا، صار مكلفا. روى مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة رفعت صبيا للنبي صلى الله عليه وسلم أو إلى النبي صلى الله عليه وسلم من محفتها، فقالت يا رسول الله ألي هذا حج؟ رفعت صبيا معناه لسه كأنه في الفطام أو دون الفطام ملفاف خرقة، ورفعته للنبي صلى الله عليه وسلم، قالت ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. يبقى له حج، له يعني ثواب حج، له ثواب حج، وإن كانت ليست هي حجة الإسلام أنه حين يبلغ وصار مستطيعا للحج يجب عليه حجة الإسلام، يبقى هذه الحجة حجة تطوع وله أجر فيها، حجة له ثوابها، ولكن بعدما يبلغ حيكون عليه حجة الإسلام إذا كان مستطيعا. قال نعم ولك أجر. ثم إن كان مميزا أحرم بنفسه بإذن وليه. إذا كان مميزا، إيه بقى المميز؟ درسنا قبل كده أنه نقول الصبي إما مميز وإما غير مميز، وهيطلق عليهم طفل، طفل. وهنا الطفل كان دون التمييز عند الحنبلة بيحط لها سن معين ويريح نفسه فيها، لكن 7 سنوات هنا بسن التمييز، دون 7 سنوات يبقى ليس مميزا. قياسا على الصلاة، وقالوا قياس عبادة على عبادة أولى. الصلاة مروهم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، مروهم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، فقالوا هذه صلاة وهذا حج. يبقى الحج سن التمييز اللي فيه حيكون نفسه اللي حيقال في الصلاة، والصوم حيقولوا نفس الشيء. عند الشافعية يقول النووي أنه أصاب في حقيقة الصبي المميز أنه الذي يفهم الخطاب ويحسن رد الجواب ومقاصد الكلام ونحو ذلك، ولا يضبط بسن مخصوص، كأنه يقول أنه بحسب اختلاف أفهام الأطفال، في طفل يفهم وزميله في نفس السن ما يفهمش ما يعرفش، فيقوم يقول لنا هذا الذي يفهم ويحسن رد الجواب يحسن فهم السؤال هذا اللي نقول مميز مميز، مش هنقيده بسن. يبقى كأنه حيقول أنه قد يكون عنده سبع سنوات ولا يفهم، يبقى أكبر من ذلك هذا المميز. عنده تسع سنوات ولا يفهم يبقى ليس مميزا. لا والله عنده سبع سنوات أو ست سنوات ويميز ويفهم ويفرق بين أشياء، يبقى هذا نقول المميز. فجعل التمييز للفهم وكأمر لغوي وأمر عقلي كلام صحيح، كلام نووي هذا الصحيح فعلا، أنه أما نقول هذا مميز بيميز بيميز، التمييز مبني على الفهم والإدراك، فالنووي قيده بشيء صحيح الواقع أنه هذا بيفهم وده ما بيفهمش، فهتخلي ده زي ده ازاي؟ السن مش دليل على أن ده يفهم، وكم من إنسان من كبير في السن يقول هذا محجور عليه لأنه لا يفهم كيف يتصرف في ماله. فالإمام النووي تعريفه أصوب أصوب، ولكن تعريف الحنبلة أسهل في الأمر، إن هنيجي على كل واحد تعالى امتحنك أنت بتفهم ولا بتفهمش عشان أقول ده مميز. وضع السن كان أسهل لعموم البلوى بقى الكسرة اللي فيها، فعلى ذلك نقول هذا مميز وهذا غير مميز بضابط السن، هذا يكون أسهل في التفرقة بين الصبي. أما الصبي الذي لا يميز، يبقى قلنا المميز هيقرن بنفسه بس لابد من إذن الولي، مش هيطلع كده يحج منه نفسه، ولكن لابد من إذن الولي في ذلك بإذن وليه. الذي لا يميز هيحرم عنه وليه، يبقى كأن صبي عنده 10 سنوات عنده 11 سنة، يبقى وليه هيقول له قول لبيك عمرة قول لبيك حجة البس لبس الإحرام اعمل كذا، يعمل بنفسه وليه يأذن له أو يأمره بهذا الأمر. الذي لا يميز قد لا يقدر على ذلك، يمكن صبي عنده 2 سنين عنده 3 سنوات حيقول له لبيك حجة ولبيك عمرة، مش هيقول حاجة، يبقى الولي هو اللي يقول، هو الذي يلبي عنه هو الذي يعقد له الإحرام. أهنا يقول لنا يحرم عنه وليه. الذي لا يميز الصبي الصغير منه هو في اللفة لغاية ما قبل التمييز، نقول يحرم عنه وليه، يعني يعقد له نية الإحرام، سواء كان هذا الولي محرما عن نفسه أو ليس محرما أو محرما عن غيره، وسواء كان حج عن نفسه أم لم يحج عن نفسه، سواء كان حج عن نفسه أو لم يحج عن نفسه، المعنى أنه يحرم له معنى يعقد النية. ممكن الولي موجود في البلد ويأذن لخلان الصبي خلو يحج معكم هذا الصبي، الولي طبعا تحد انت معه فقير الولي ما حدوش حاجة أبوه، لكن الصبي وارث أمه ماتت وورث عنها مالا كثيرا عايز يحج هذا المال وخلانه طالعين الحج فأقرضهم معهم في ذلك، يبقى هنا حيعقد له الإحرام الولي بمعنى النية، النية أنه محرم. الولي لا محرم ولا غيره، الولي قاعد ما بيحجش، ولكن العقد للنية أنه هذا يصير محرما بعقد الولي له وبإذن الولي. صفة إحرام الولي عن الصبي، يصير الصبي محرما بنية الولي أو بقول الولي عقدت الإحرام لفلان فيصير الصبي محرمة، يعني سواء إن هو نية بس وما قالش حاجة إن خلوا حددوا معكم وهو نوى له الحجة أو قال عقدت الإحرام لفلان. متى صار الصبي محرما؟ فعل بنفسه ما قدر عليه. لما هنا في الإحرام ودائما الأسئلة بقى بتيجي من الإخوة وقت الحج أو وقت العمرة، مسافرين مع أطفال صغار، السؤال الصبي نلبسه إيه نعمل معه إيه. طبعا الجارية حكمها في الثياب تلبس أي حاجة تلبس أي حاجة، لكن الصبي اللي حنقوله لابد الإزار والرداء أو إنه ما يكونش لابسا مخيطة، هنا الإشكال يمكن في الذكر أكثر منه في الأنثى اللي بتلبس أي شيء. فهنا بيقول لنا متى صار الصبي محرما، فعل بنفسه ما قدر عليه وفعل عنه وليه ما لا يقدر عليه عن الصبي، فيغسله الولي عند إرادة الإحرام ويجرده عن المخيط ويلبسه الإزار والرداء والنعلين، يبقى يساعده على هذه الأشياء يعملها الصبي نفسه أو يفعلها له. قال ويطيبه وينظفه ويفعل ما يفعل الرجل يعني في وقت الإحرام. هيحرم عنه الكبير بيعمل إيه؟ عند قبل باب يحرم بيغتسل بيلبس الإزار والرداء، قد يضع الطيب قبل ما يقول لبيك حج، قبل ما يقول لبيك عمرة، هنا الآن صار مستعدا لذلك يقول لبيك حج عمرة، يفعل بالصبي كما يفعل بنفسه. كذلك يجب على الولي أن يجنبه ما يجتنبه الرجل. يجب على الولي، ما نقولش يجب على الصبي، الصبي لا يجب عليه شيء، لا يجب ولا يجب عليه العمرة ولا يجب عليه الحج، لكن الآن تلبس بالمناسك بقى يلزم الولي أن يدله، زي ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم مروهم بالصلاة لسبع، مروهم. يبقى الوجوب على مين؟ على الأولياء. يبقى الولي أؤمر الولد، يمكن الولد صلى من غير وضوء، الولي إذا هيش عرف وهو متوضي ولا مش متوضي فيها، أهو قدامه متوضى وأم صلى، يبقى أنت الواجب عليك الأمر. اللي بينفذ هذا الصبي له ثوابه، ولكن أنت ليس عليك وزرك إذ لم يصح منه هذه العبادة يعني في الصلاة. يبقى هنا كذلك في أمر الحج يجب على الولي أن يراقب الصبي، أنه يعلمه يعمل إيه ويجتنب إيه وكذا. فإن قدر الصبي على الطواف بنفسه علمه فطاف، وإلا طاف به والسعي كالطواف. الصبي يطوف بنفسه، يبقى هو أخذ بإيده بيمشي بيه يطوف، أو أنه هو الولي طاف والصبي يقدر أن يطوف وحده، طيب طوف حول الكعبة سبع مرات وأنا مستنيك هنا لما ترجع، طالما أنه مميز ويقدر على ذلك. لكن إذا كان صغيرا يبقى حيشيله طوف بيه، حطه على عجلة ويمشي بيه حسب ما يستطيع في ذلك، والسعي كذلك. فإن كان غير مميز، هنا الآن ركعة الطواف، الصبي المميز عنده سبع سنوات حيصلي ولا مش حيصلي؟ حيصلي، يصلي ركعتين. لكن إذا كان صبي عنده سنتين ولا عنده سنة ولا عنده ثلاث سنوات يقول له صلي صلي إيه؟ يبقى الآن يكون النيابة لمين؟ الولي حيقوم عنه بهذه الصلاة. يبقى الصلاة في ديني ما فيش حاجة اسمها حد يصلي عن حد إلا في هذه، في هذه، ومثلها في النيابة في الحج، النائب أو الوكيل في الحج والعمرة، بيبقى الإنسان قاعد هنا معضوبا وأرسل إنسانا يطوف عنه ويفعل أفعال الحج أو العمرة. لما حيطوف بالكعبة حيصلي ركعتين، ركعتين عن نفسه ولا عن صاحبه؟ عن صاحب الحج. فهنا النيابة في، ما فيش نيابة في العبادات البدنية زي الصلاة، واحد يصوم عن واحد واحد يصلي عن واحد، ما فيش هذا الشيء طالما هذا حي. ولكن في هذا الوقت فقط في أمر الحج أو العمرة يجوز ما ذكر. طيب إذا ارتكب الصبي محظورا من محظورات الإحرام، إذا ارتكب الصبي يعني هو محرم، قص شعره، حط طيب، عمل شيء، هنا العلماء يختلفون، هل إن هذه الحجة حجة يعني حقيقية ولا مجرد حاجة بيعملها كده علشان يتعلم ويتمرن؟ الأحناف يقولوا كده، بناء على كده عمل اللي عمل معلوش حاجة عند الأحناف. يبقى عند الأحناف ينظرون ده مجرد تمرين، ما هيش حجة، الحجة الحقيقية لأ. وهذا القول فيه نظر ليس بصواب، إن العبادات ما فيش فيها حاجة اسمها هذا تمرين ملوش فيه أجل، طالما ليه فيه أجل يبقى فيه أمر تعملها صح. إذا قلنا إنسان حتصلي الصلاة دي مجرد تمرين فقط يعني ما فيش فيها أجل ولا غيره، يبقى حيصلي مغروضه، يبقى حيصلي ويركع ويسجد وبعدين مش هيقول تشهد ولا غيره وخلاص، طالما الأمر تمرين. لكن إذا أمر لا هذه عبادة، يبقى هقول له توضى. إذا تبين لي أنه لا ده مش متوضي، ده كروة الوضوء، لا ما ينفعش، هذه ليست صلاة، قوم اتوضى. هنأمره بإعادة الوضوء وإسباغ الوضوء وإحسان الوضوء حتى تصح من هذه الصلاة. فلو إن الصبي هذا وهو بيصلي خرج منه ريح، هقول له اخرج من الصلاة، ما ينفعش تكمل الصلاة وأنت على هذا الشيء. هل هذا وجوب؟ وجوب على الصبي؟ ليس واجبا على الصبي، ولكن طالما صلى يبقى لابد يصلي صلاة صحيحة، يبقى نأمره بأنه يتوضأ حتى تصح منه الصلاة. وإن هذا ناقد من نواقض الوضوء، أو أنه ناقد لا يجوز لك أن تكمل الصلاة وأنت على هذه الحالة، نعلمه هذا الشيء. بناء على ذلك اختلف العلماء في أمر الصبي إذا كان محرما وفعل شيئا من محظورات الإحرام، طالما انه في الصلاة وهو خرج منه ريح بقول له لا اطلع عيد الصلاة، يبقى هنا ألزمته بشيء. قال كذلك نلزمه هنا بهذا الشيء. اللي حيقول لا الصبي ليس مكلفا، وانه حنقسم المحظورات التي يقع فيها الى اشياء العمد فيها حكم السهو، ودي ما فيش حاجة عليه. وأشياء أخرى لا، إذا فعلها الإنسان ناسيا أو مخطئا أو متعمدا عليه فيها الكفارة، زي جزاء الصيد ذبح السن إلى قسمين في خطأ الصبي في ذلك. فلذلك نقول لو تطير الصبي المميز، لو تطير الصبي، يبقى كلامنا الآن في المميز. إن الصبي الصغير ما أعرفش أملك له حاجة، الصبي الصغير بيشد شعر من 3 سنوات بيشد شعر وطلع شعر فأعمل له إيه؟ مهما أقول له اعمل أو تعملش مش هيفهم. لكن الكلام في المميز اللي أنا هأمره صلي ركعتين افعل كذا، يبقى فيه شيء من العقل يفهم بهذا الشيء. لو تطير الصبي المميز أو لبس ناسية، إذا كان الكبير لو فعل ذلك نسيا عليه حاجة يبقى الصبي ده أولى ما عليهوش حاجة. لكن أنت عمد هذا الصبي إن ما تحطش طيش، ما تلبس هذه الثياب، وأخذها متعمدا لبسها، قص شعره، فهنا الاحتياط في ذلك أن نلزم بالفدية في ذلك احتياطا. يبقى هنا يقال بالفدية في ذلك احتياطا. وقول من قال إنه لا شيء عليه، هذا هو الأصل، إنه لا شيء عليه ليس مكلفا، ولكن حتى لا تنتهك الحرمات، طالما إنه إذا صلى وخرج منه ريحة أقول له روح اتوضى وصلي، يبقى كذلك هنا نؤمر بالفدية احتياطا في ذلك. لأن عمد الصبي في العبادات كعمد البالغ، لو إنه دخل في صلاة مثلا وقف يضحك وكهكه، هقول له كمل الصلاة ولا هأمره بإيه؟ أقول له عيد الصلاة، مع أنه ليس آثما، ما مش مكتوب عليه الإسم، ولكن لابد من تصحيح العبادة بقدر المستطاع. يبقى على ذلك لو تعمد في صلاته كلاما أو في صومه أكل في نهار رمضان وبعوده على الصيام وبعدين راح واكل واكل متعمد، هنا نعمل له إيه؟ أقول له افطر بقية اليوم وخلاص، أقول له لا كمل صيام، ونقول صوم يوما مكان هذا اليوم حتى يتعلم، وإن كان ليس عليه الإسم لأنه ليس مكلفا، يبقى من باب الاحتياط والتمرين له كذلك هنا في هذا الشيء. لكن العلماء لم يتفقوا على هذا الشيء، فعند الأحناف ما عليهوش حاجة أصلا، لأنه الحد والعمر ما هو إلا تمرين له وتدريب له في ذلك. عند الشافعية قالوا بهذا الذي ذكرناه. عند الحنبلة يقولون في محظورات الإحرام هنقسمها قسمين، قسم ما يختلف عمله وسهوه، يعني إذا كنا بنقول الساهي فيه زي لبس بالنسبة الكبير، يعني بالنسبة الكبير إذا لبس ساهيا فلا شيء عليه، نقول الصبي الصغير أيضا لا شيء عليه حتى لو كان متعمدا، طالما الكبير بيختلف السهو والعمد. وما لا يختلف عند الكبير السهو والعمد والخطأ زي الصيد والإتلاف، يعني حلق الشعر مثلا أو تقليم الأظفار، فيأمرون الكبير أنت قلمت الأصفار، أنت قصيت شعرك، هذا إتلاف لأشياء، يبقى سواء ساهيا ولا متعمدا عليك الكفارة في ذلك. هذا عند الحنابلة. يعني المثال اللي ممكن نغدو أنه متفق عليه الصيد، وإلا لو إنسان قص شعره وهو ناسي الرجح أنه لا شيء عليه، أنه لا شيء عليه. لكن الصيد جزاء الصيد، لو أنه مش واخد باله ركب السيارة بتاعته داس صيدا، يبقى هنا نقول وإن كنت مخطئا لكن يلزمك جزاء الصيد. إنسان متعمد يقتل الصيد عليه جزاء الصيد، طالما لم يختلف العمد مع السهو يبقى الصبي الصغير لو أنه تعمد يقتل صيدا نلزمه بالفدية في ذلك أو بجزاء الصيد في ذلك. لو حلق شعرا أو قلم ظفرا أو قتل صيدا عمدا وجبت الفدية. وإذا نوى الولي أن يعقد الإحرام للصبي فمر به على الميقات ولم يعقده ثم عقده بعد ذلك. عقد الإحرام، العقد الإحرام هو إيه؟ النية اللي هو عقد الإحرام، غير ما نقول لبس الإحرام. عقد الإحرام هذا من أركان الحج والعمرة، تعقد الإحرام، لكن اللبس لبس الإحرام هذا من الواجبات. يبقى هنا نقول الكبير وهو يمر على الميقات يجب عليه أن يحرم من الميقات، يلبس لبس الإحرام، وهنا ركن الإحرام النية، يبقى لابد أن هو ينوي من هنا، يقول لبيك عمرة لبيك حج، إلا لو كان عقد الإحرام من قبل ذلك. طيب الصبي الصغير مر به الكبير على الميقات وهو ناوي يعمل له حج أو يعمل له عمرة، ومع ذلك ما عقدلوش الإحرام منها لغاية ما جاوز الإحرام وهو أو جاوز الميقات وهو غير محرم، عقد بعد ذلك تجب الفدية. الكبير نقول له أنت مخير، ترجع الميقات تحرم من الميقات، يا إما الآن جاوزت الميقات غير محرم عليك الفدية الآن. طيب الصبي الصغير حنقول إيه؟ الفدية تكون على مين؟ على الولي، الذنب على الولي، بل الفدية تكون على الولي في ماله خاصة. يكتب للصبي ثواب ما يعمله من الطاعات، زي التطهر للصلاة، زي الصلاة، الصوم، الزكاة، الاعتكاف، الحج، قراءة القرآن، الوصية، غير ذلك، يكون له في ذلك أجر، ولا يكتب عليه معصية بالإجماع لغاية ما يبلغ وصار مكلفا، يبقى عليه قلم التكليف الآن، يكتب عليه الاسم إذا بلغ. إذا حج الصبي ثم بلغ فعليه حدة أخرى، ده اللي قدمنا الكلام، إن حدته وهو صبي حد التطوع له ثوابها. هنا هذا الحديث جاء عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما صبي حج ثم بلغ فعليه حدة أخرى، أيما صبي حج ثم بلغ فعليه حدة أخرى، في رواية له ثم بلغ الحنس، ثم بلغ الحنس يعني بلغ أنه يكتب عليه الآثام فعليه حدة أخرى. هذا دليل على أنه حج، الحج الأولانية دي كان بيلعب فيها، إيبا هنا ما هوش مجرد تدريب زي ما يقول الأحناف، ولكنها هي حج له أجر هذه الحج، فإذا بلغ فعليه حجة أخرى. هذا في شيء محذوف ولا ما فيش حاجة محذوفة هنا في هذا الحديث؟ في دلالة اللي بنسميها دلالة الاقتضاء، في حاجة محذوفة هنا، يبقى لابد القيد بأن يكون مستطيع، مش بلغ، يمكن أبوه كان غني وحدده وبعد كده لما بلغ هو فقير عليه حجة أخرى، لا لا لا، لكنه إذا صار مستطيعا وجبت عليه حجة أخرى، وهي حجة الإسلام، والسابقة كانت حجة تطوع. طيب، حكم من خرج بنية الحج والعمرة والتجارة، هل ممكن يدخل بهذه النية أنه عشان يحج ويتاجر أو يعتمر ويتاجر، ممكن ولا مش ممكن؟ ممكن ممكن، بس ما هيش الصورة المثلى، لأن العادة اللي بيخرج بذلك بيقصر كثيرا في أمر الحج وأمر العمرة، ويبقى همه كله في التجارة اللي خارج إليه. ولكن على كل، إذا حج وأتى بأركان الحج وما أمر به، حج صحيح ولا شيء عليه، والتجارة له ربحها. يبقى إن خرج بنية الحج والتجارة فحج والتدر صح حجه وسقط عنه فرض الحج، ولكن ثوابه دون ثواب المتخلي عن التجارة. أما إنسان طالع بس يقصد وجه الله، كل وقته في ذكر الله وفي العبادة، إنسان مطمئن بذكر الله، وإنسان تاني مشغول اللي بيتاجر، أما تتفرج عليه في الحج والعمرة تلاقيه مش عارف على بعضه، عمال يتنطط شمال ويمين ويروح ويجي ويعمل، هو همه هيجيب إيه ويحطه فين ويطلعه إزاي، مين من الناس ممكن يشيل معاه الحاجات اللي طالع فيها، همه مش في أداء المناسك. لذلك الذي يحج يتخلى للحج، يستحب لخاصة الحج والعمرة أن يكون متخليا عن التجارة ونحوها. لكن إذا تاجر لا شيء عليه، لما رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كانت عكاظ ومدينة وذو المجاز أسواقا في الجاهلية، أسواق الجاهلية، فتأثموا أن يتجروا في المواسم، لما جاء الإسلام وفرض عليهم الحج تأثم الصحابة، تحرجوا أنه نحج ونتاجر، فنزلت ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، يعني كانت عادة لهم قبل ذلك، فلم يمنعهم الله عز وجل أن يبتغوا فضلا من ربهم في مواسم الحج. والله أعلم، نكتفي هذا القدر. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.